بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكلي الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعده، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه من قال له لما قال في الأذان ما قال: تركتنا ونحن نتقاتل على الأذان، ما أجابه به عنه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. فقالوا: يا رسول الله، تركتنا ونحن
يعني معناه فأرشد اللهم الأئمة واغفر للمؤذنين. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، تركتنا ونحن نتنافس على الأذان. قال: كلا، إن بعدكم زمانا يكون مؤذنكم فيه سلفكم سفلكم. قال أبو جعفر: فكان هذا عندنا والله أعلم على أن الأذان منزلة شريفة قد كانت تجب على الأشراف أن يكونوا أهلها، فأخبر صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، بمعنى أنهم يتركونها حتى يقوم بها من هو أسفل منهم فيعود شريفا بمن هو أسفل منهم فيعود شريفا وتعلو مرتبته مراتبهم.
قال أبو جعفر، أعتني.
قال أبو جعفر: فكان هذا عندنا والله أعلم على أن الأذان منزلة شريفة قد كانت تجب على الأشراف أن يكونوا أهلها، فأخبر صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، بمعنى أنهم يتركونها حتى يقوم بها من هو أسفل منهم فيعود شريفا وتعلو مرتبته مرتبتهم مراتبهم، كمثل ما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساق بسنده عن شبيل بن عوف قال: قال عمر: من مؤذنوكم اليوم؟ قالوا: موالينا وعبيدنا. قال: إن ذلك بكم لنقص كثير. وما قد روي فيما يدخل في هذا الباب. وساق بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: قال عمر رضي الله عنه: لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت. وهذا كمثل ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: تقربوا يا بني فروت،
يعني الخلاف.
تقربوا يا بني فروح، فإن العرب قد أعرضت، أي عن العلم. وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله.
يعني معنى كلام عمر، يعني لو أطقت الأذان مع الخلافة وأمر الخلافة وكذا لأذنت. نعم.
قال: ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القرآن من رفعة الله عز وجل إياهم به ومن ضاعته سواهم بتركه. وساق بسنده عن واثلة الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل نافع بن عبد الحارث على مكة، فتلقاه بعسفان فقال: من استخلفت على الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بفرائد الله، قاض. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وساق بسنده عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث تلقى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، ثم ذكر هذا الحديث. قال رحمه الله: ومثل ذلك ما قد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مما لم يقله إلا توقيفا. وساق بسنده عن أبي الطفيل قال: استخلف نافع ابن عبد الحارث ابن أبزة على مكة، وكان من الموالي، فقال له عمر: من استخلفت على مكة؟ فقال: استخلفت بن أبزة. فقال: تستخلف رجلا من الموالي؟ قال: ما تركت أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل منه. قال: لئن قلت ذاك وإن الله عز وجل ليرفع بالقرآن رجالا ويضع به رجالا، وإني لأرجو أن يكون ممن رفع بالقرآن. قال أبو جعفر رحمه الله: فكان الله عز وجل يرفع بالقرآن من لم يكن رفيعا قبل ذلك، فكذلك يحتمل أن يكون يرفع بالأذان من لم يكن رفيعا قبل ذلك. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتي زمان يكون مؤذنوكم فيه سفلكم، على معنى أنهم سفل في أنسابهم ولا سفل فيما سوى ذلك من أمورهم، ولكنهم سفل عمن هو أعلى منهم في النسب، ممن قد كان يجب أن يسبقهم إلى ما صاروا من أهله، وأن يكون هو ولا ما خلاه لهم، فإذا خلاه لهم انخفض بذلك وارتفعوا عليه بتوليتهم إياه، وإن صاروا أهله دونه والله نسأله التوفيق.
يعني ليس على وجه الذم في قول منه سيأتي زمان يكون مؤذنكم فيه سفلكم، ليس معنى هذا ذم لهم، ولكن لما ترك أهل النسب والشرف وكذا وكذا تركوا هذا الأذان الذي كان ينبغي أن يحرصوا عليه، أخذ يؤذن من دونه في النسب، هذا معنى سفلكم، يعني من هم أسفل منكم نسبا ومقاما وشرفا، فصاروا هم الذين يؤذنون، وهم بذلك يحوزون فضلا عظيما، والله عز وجل يرفع قدرهم بسبب هذا الأذان. فمعنى سفلكم هنا يكون مؤذنوكم فيه سفلكم، ليس معنى السفل هنا الذم وأنهم يكونوا كذا وكذا، لا، من هم دونكم لأنكم تركتم المكان وتركتم المنافسة في هذا، فأخذ هذا الأمر من هو دونكم في النسب. نعم، فإن الأذان يرفع قدر صاحبه كما أن القرآن يرفع قدر صاحبه، ولهذا قال أبو جعفر: فكان هذا عندنا والله أعلم على أن الأذان منزلة شريفة قد كانت تجب على الأشراف أن يكونوا أهلها، ينبغي على الأشراف أن ينافسوا إلى هذا وأن يكونوا أهلها، كما قال عمر: لولا يعني لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت. فأخبر النبي بما أخبر به، بمعنى أنهم يتركونها حتى يقوم بها من هو أسفل منهم، فيعود شريفا اللي هو الأسفل مرتبة هذا، فيعود شريفا وتعلو مرتبته مراتبهم. يبقى زال الإشكال في لفظة سفلكم، وأن هذا ليس يعود على الذم وإنما يعود على المدح، هذا معناه المدح، أي أن من هو أقل منكم شرفا ونسبا صاروا الآن أعلى منكم مرتبة، لأنهم هم الذين قاموا بالأذان وأنتم زهدتم في ذلك. نعم، لحن إيه؟ غير حرفا، هذا ما ينبغي، لكن في التلحين، في لحن، في تلحين لحن الخطأ والميل والكلام عن صحته إلى غيره، إنما التلحين اللي هو أن يحسن صوته بالأذان هذا لا إشكال فيه، بل هذا مستحب أن يحسن صوته بالأذان، هذا مستحب، لكن من غير أن يقع لحن فيقول الله أكبر أو أشهد أن محمد رسول الله أو غير ذلك، يعني من الأمور التي يلحن فيها الإنسان. أما التغني بالأذان وتحسين الصوت بالأذان فهذا مستحب، هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصوت الحسن، ولا فرق أن يكون ذلك في القرآن وأن يكون ذلك في الأذان وأن يكون ذلك في الإقامة، لا فرق. إحنا زمان كنا نقول ده الأذان الشرعي أو الأذان السني، معروف اللي هو الأذان، يعني إحنا كنا بنعتاده في زمان الله أكبر الله، ولا حد جيبها آخر ما عنده بدون أي شيء، ده الأذان إيه الشرعي، كنا نعتقد أن الأذان ده غير شرعي، الأذان غير الشرعي اللي هو يلحن الإنسان فيه فيخرج الكلمات عن صحتها، إنما تحسين الصوت بالأذان هذا مستحب، يقف جملة المستحبات أن يعني الصوت الحسن هذا يحصل يعني أنس به واشتياق إلى سماعه وكذا. نعم، ما يحصل به إزعاج. نعم لا كل الفضائل دي رجع الإمام، الإمام يضف بها الدل على الخير كفاعله والتعاون مع الناس وحمل الأمة على كذا على معالي الأمور، فإذا صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا في تعليم لهم ودلالة على هذا، وهذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما ورد في فضيلة المقتدى به فهو للإمام، فهو للإمام، هذا منصب عظيم، منصب الإمامة هذا منصب عظيم، منصب عظيم، لأن الإمام ليس فقط مسؤول عن دخول وقت أو كذا، الإمام هنا مسؤول عن صلاة الناس في إقامتها، مسؤول عن صفة هذه الصلاة، مسؤول عن تعليم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
كنص يعني خاص، ما عن في نص خاص، لكن إلا هذا النص الذي يعني مر معنا، أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، هذا النص، لكن النصوص العامة كلها في من يقوم بمصالح المسلمين ويقوم على دين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره عثمان بن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وساق بسنده عن عثمان بن أبي العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال رحمه الله تعالى: فقال قائل في هذا الحديث ما يدل على جواز أخذ الأجر على الأذان، فكان جوابنا له في ذلك أن قد رأينا الأجر يكون
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال قائل في هذا الحديث ما يدل على جواز أخذ الأجر على الأذان. نعم. فكان جوابنا له في ذلك
أن قد رأينا الأجر يكون بالإجارات المعقودة قبل وجوبه مما يأخذ المستأجرون بالخروج منها إلى المستأجرين لهم عليها، وقد يكون بما سوى ذلك من غير إجارات معقودات قبلها، ولكن بالمثوبات عليها والتنويل لفاعليها. وقد جاء القرآن بهذين المعنيين. فأما ما جاء بالأجر الواجب بالإجارات المعقودات قبله فقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ثم قال: وأتمروا بينكم بمعروف. والائتمار فلا يكون إلا عند الاختلاف فيما تعقد الإجارات عليه. وأما ما جاء بالأجر فيما سوى ذلك فقوله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله عز وجل: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قال: فكان ذلك على المثوبات للأفعال، لأن عقود الإجارات كانت قبلها، وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص ما قد ذكرناه عنه في هذا الحديث على الأجر الذي يجعل ثوابا وتنويلا، كما يفعل الناس بمن يفعل الأفعال التي يحمدونه عليها من التأذين في مساجدهم وعمارتها، واللزوم لها بلا استئجار منهم على ذلك، فينولونهم عليه ما ينول أمثالهم ليدوموا على ذلك، ويكون قوة لهم عليه بلا إجارات متقدمات على ذلك، فيكون ذلك محمودا من فاعليه، ويكون المفعول ذلك بهم منهم من يقبل ذلك ومنهم من لا يقبله لعلمه بسببه الذي من أجله قصد إليه بذلك، فيكون من يأبى قبول ذلك منهم فاضلا ومن يقبله مفضولا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يتخذ مؤذنا أفضل المؤذنين وأعلاهم رتبة على الثواب على الأذان،
لأن من أخذ يكون آثما، فهو فاضل ومفضول، في مؤذن بيأخذ في مؤذن ما يأخذش، خذ المؤذن الذي لا يأخذ، يبقى هذا ليس فيه تحريم الأخذ. نعم.
وترك التعويض عليه شيئا من الدنيا. قال: والقياس أيضا يمنع من استحقاق الأجر بالإجارات على الأذان، وذلك أن وجدنا الإجارات تمليك منافع المستأجرين لمن استأجرهم على ما استأجرهم عليه بالأموال التي استأجرهم بها على ذلك، وكان على كل مملك شيئا بجعل اجتعله على ذلك تسليم ما ملكه إلى من ملكه إياه تسليما يبين منه به، وكان الأذان وما أشبهه من هذه الأشياء غير مقدور على ذلك فيها، فكان القياس على ذلك ألا يجوز الإجارات عليها، وبالله التوفيق.
يعني كمان إذا كانت على وجه الجعل والرزق، الدولة تعطي الدولة لمن هذا، أو الناس يعطون لمن يأتي متطوعا ماذا ذن يعطونه شيئا من هذا المال، يقول فهذا لا بأس ولا حرج في ذلك. ونعود إلى النقطة الأصلية، ماذا لو كان أن الرجل هذا لا يستطيع أن يتفرغ لهذا الأذان إلا بالأجر، فيأخذ أجرا ويؤذن، فنقول هذا مباح وحلال ولا إشكال في ذلك، لأن تعطيل ذلك سيعطل هذه المصالح عند الناس القيام بها، لأنك لن تجد المؤذن إلا إذا كان آخذا الأجر، لأنه يقطع وقتا من جزئه قد لا يتسنى له، ولو كان راغبا في الخير قد لا يتسنى له. الرجل يريد أن يذهب إلى الأسواق حتى يكتسب مالا للنفقة على أولاده، والأذان يحتاج إلى من يكون في المسجد يراقب الأوقات الخمسة، فلا يتسنى له ذلك إلا بأجرة تجعل له، فإن أمكن أن يحتسب فهذا أفضل، وإن أمكن أن لا يتكلم ويعطى جعلا فهذا لا أفضل، وإن لم يمكن إلا أن يقول أعطوني أجرا وأؤذن فهذا إن شاء الله مباح ولا بأس به، طالما أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى بأذانه، ويريد القيام بهذا الأمر المشروع، لكن لا تسنى له أن يقوم بذلك إلا أن يأخذ إيه؟ إلا أن يأخذ على ذلك أجرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب
ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ مؤذنا يتخذ على أذانه أجرا، ليس هذا تحريما لهذا، وإنما هو دلالة على الأفضل، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ إماما لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ خطيبا لا يتخذ على خطبته أجرا، اتخذ معلما لا يأخذ على تعليمه أجرا، لأن جانب الاحتساب فيه أكبر، ولأن التهمة من أنه قد يترك إذا لم يعطى يترك الأذان أو الإمامة أو كذا، هذا غير موجودة في المحتسب، فده دلال على الأولى والأفضل، وليس على تحريم أخذ الأجرة على الأذان. نعم.
قال رحمه الله:
فإن أمكن أن يكون جعلا هذا أفضل، يعني واحد يؤذن فإن أعطاه الناس شيئا وأخذ لا حرج ولا بأس. نعم. فإن لم يكن إلا عن طريق الإجارة، يقول مثلا أعطوني كذا وأنا أؤذن أو أئم، لأنه ما أتمكن من التفرغ إلا بهذا، وهو يرجو أن يقوم بهذا الأمر الشرعي الديني من باب الأجر وكذا، لكن لا يتسنى له ذلك إلا أن يكون بمال، هذا إن شاء الله لا بأس به ولا إشكال. وهذه تدخل في جملة في مفردات مسألة جواز أخذ الأجرة على القيام بهذه القرب، فهل يجوز الأخذ عليها أم لا، كما هو معروف كلام أهل العلم في ذلك، ومنهم من منع مطلقا، والصحيح أن ذلك جائز بشرط أن يكون الإنسان راغما في الخير فيما عند الله سبحانه وتعالى. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهر الرجل تعليم امرأته القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أباح أخذ المال على الرقية، وهي أيضا من القرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
يكفي.